بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابه كفاية الراغب في شرح هداية الطالب. قال المؤلف رحمه الله: دامنا في علوم الدارين آمين. وأكمل أن يغطي وجهه ويغسل ويغسل مقمصا بنحو خلق حتى لا يمنع وصول الماء إليه بخلوة فيها سقف على نحو سرير لئلا يصيبه الرشاش، ويغض الغاسل ومن حضر بصره وجوبا على غير أحد الزوجين مطلقا وعلى أحدهما مع الشهوة عن العورة وندبا عما عداها حيث لا شهوة، وإلا وجب إلا لحاجة كمعرفة المغسول من غيره. ويجلسه الغاسل عند وضعه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه، ويسند ظهره لركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه، ويمسح بطنه بيده اليسرى مسحا بليغا أي مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لئلا يخرج منه شيء بعد مع إدامة البخور، بل يسن إدامته من حين الموت، ثم يضعه مستلقيا كما كان أولا، وبعد ذلك يغسل قبوله ودبوره وما حولهما كما يستنجي الحي، ويسن غسل الماء على بدنه من نجاسة أولا بناء على أنه يكفي مرة الحدث والخبث وهو المعتمد، ويلف خرقة على يده وجوبا عند غسل سواتين لئلا يمس العورة، وإذا فرغ من غسلهما غسل يده بماء ونحو أشنان، ثم نظف قدر باقي العورة وغيرها بخرقة أخرى يلفها على يده اليسرى فيسوكه بسبابتها مبلولة ولا يفتح أسنانه لئلا يسق الماء إلى جوفه، ثم ينظف بخنصرها مبلولة بماء منخريه بأن يزيل ما فيهما من أذى، ثم وضاه كوضوء الحي بسائر واجباته وسننه، ويندب أن ينوي به الوضوء المسنون ويميل عن المضمضة عند المضمضة والاستنشاق رأسه لئلا يسبق الماء لجوفه، ويزيل ما تحت أظفاره من صماخيه وفي نحو شقوق برجله، ويتعهد كل ما ببدنه من أذى، وإذا فرغ من وضوئه غسله جميعا بسدر ونحوه، يبتدئ بغسل شعر رأسه ثم لحيته ويسرح شعرهما إن تلبدت بمشط واسع الأسنان لإزالة ما في أصولهما كما في الحي برفق ليعدم الانتتاف أو يقل، ويرد المنتتف إليه في كفنه ليدفن معه، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر المقبلين من عنقه إلى قدمه، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفاء والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، فهذه غسلة. ويستحب ثانية وثالثة، ويستحب في كل من هذه ثلاث غسلات بأن يجعل في الأولى من كل من الثلاث سدرا ثم يزيل ذلك بغسله ثانية، فهذه ست غسلات، ثم يغسله ثلاثا بالماء الجراح فيكون المجموع تسع غسلات. ويسأل أن يجعل في كل غسلة من الثلاث التي بالماء الصرف في غير محرم قليل كافور بحيث لا يغير تغييرا ضارا، والأولى أن يغسل بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد، والمالح أولى من العذب. وزاد لإنقاء وترا وإن زاد على التسع، وإذا فرغ من غسله لين مفاصله ثم نشفه مع المبالغة في ذلك لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده،
الحمد لله مقدر الموت والحياة باعث المصطفى محمد بن عبد الله بالحق والهدى وما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأهل اتباعه واقتفاه وأبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. وبعد يواصل الشيخ معنا الحديث عما يجب أن يكون ويسن عند تغسيل الميت إعدادا له للقاء والدخول في العالم في عالم البرزخ الفاصل بين الحياة الدنيا وحياة القيامة. وقد جعل الله تبارك وتعالى للأرواح والأجساد أعمارا، والأصل هو الروح والعبرة بها والمرجع إليها، فخلق الله أرواحنا قبل أن يخلق هذه الأجساد، وإنما يكون جسد كل منا في بطن أمه. وقد خلق تعالى سبحانه وتعالى نسم وذرات وأرواح جميع بني آدم من قبل، وإذ أخرج ربك من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فقالوا بلى في عالم الأرواح. وفي حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم رأى على يمين آدم أبيه في السماء الدنيا أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى، وسأل جبريل فقال نسم بنيه، وهذه النسم التي لم تخرج إلى الدنيا بعد. فأما أهل الجنة فعن يمينه، فإذا رأى من يدخل الجنة من أولاده فرح وضحك، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته بكى وحق البكاء على أهل النار، اللهم أجرنا من النار، فلا أشد ولا أشنع ولا أفضع منها، أجارنا الله منها وجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى فهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فكان لأرواحنا من بدئها عمرا إلى وقت الخروج من بطون الأمهات بعد تكوين الجسد، فيؤخذ الروح بعمرها إلى الوضع في الجسد في بطن الأم، ثم تخرج الجسد فيبدأ الآن مع اجتماع الروح والجسد عمر دنيا من حين خروج الإنسان من بطن أمه إلى لحظة خروج الروح من بين حلقومه عند الغرغرة، فينتهي عمر الدنيا ويبدأ عمر البرزخ من حين قبض روحه إلى حين النفخة الثانية في الصور، ويعاد الأرواح وتعاد الأجساد إن كانت بليت أعادها الله كما صنعها أول مرة، وما لم يبلى منها فبعينه يخرج يدخل الروح فيه فيخرجون، ويبدأ العمر الرابع وهو عمر القيامة من حين النفخة الثانية إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيبقى بعد ذلك العمر الخامس وهو الذي لا غاية له، يجمع الله فيه الأرواح والأجساد فينعمها أو يعذبها فيجعلها في الجنة أبدا أو في النار أبدا، والعياذ بالله من النار، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل جنته. فعند انقضاء هذا العمر الثاني وهو أخطر الأعمار، لأن ما بعده مترتب عليه من عمر البرزخ وعمر القيامة وعمر الخلود إما في الجنة أو في النار، مرتب على ما كان الإنسان في هذا العمر، فإذا انتهى هذا العمر وخرجت الروح من الجسد أعددنا هذا الميت للقاء ربه جل جلاله وتعالى في علا، ومن جملة ذلك ما يكون من تنظيفه وتغسيله. تقدم معنا الأقل في الغسل وهو أن يعمم البدن بالماء. قال وأكمله أي الغسل أن يغطى وجهه ويغسل مقمصا بنحو خالق لا يمنع وصول الماء. فهكذا مال الشافعية إلى أن القميص أولى للميت عند التغسيل لما ورد أنهم غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه ولما تشاور وينزعون القميص أم يتركونه عليه أخذتهم عينهم وسمعوا منادي ناديهم دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فكانوا يصبون الماء ويدخل سيدنا علي يده من تحت القميص صلى الله على سيدنا محمد وآله. وقال الحنفية يجرد من الثياب وإنما يكون الستر للعورة، وكذلك قال غيرهم فلا خلاف في وجوب ستر العورة إلا أنها عند الحنفية ما بين مغلظ ومخفف، فهي بعد ذلك ما بين السرة والركبة يجب أن يحافظ على ستره طيلة التغسيل، والذي ينبغي أن يكون عليه أيضا خرقة أخرى ولو كانت خفيفة تستر البدن. وأما الذين يغسلون الأموات عراة فجهال ماثومون لا يجوز لهم ذلك، ويحرم عليهم مس العورة باليد مباشرة، ويحرم عليهم النظر، بل السنة للمغسل ونحوه ممن يتولى أي شيء من أمر الميت أن يكثر غض البصر عن أجزاء جسد الميت، وقد يكون في جسده ما لا يحب أن يظهر أو أن يطرى عليه طار بعد ذلك، فيجب أن يستر الأمر ويجب أن يغض البصر مهما كان، فيندب له ذلك ويجب عليه غض البصر عما بين السرة والركبة. إذن لا خلاف في وجوب ستر العورة، واجب مأمور به، والذكر يغسل الذكر والأنثى تغسل الأنثى، فيكون الستر ما بين السرة والركبة. فإذا غسل المحرم الذكر، إذا غسل المحرم الذكر أنثى من محارمه، أو غسلت الأنثى المحرم محرما من محارمها الرجال، فيجب ستر عامة البدن عند ذلك، و لا يجوز أن يباشر أحدهما البدن الآخر إلا بالخرقة في جميع البدن، وإلا فإذا غسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى فما بين السرة والركبة لا يمسه بيده مباشرة بالجلد ولكن بخرقة في يده، وإن جاز مس ما عدا ما بين السرة والركبة. فهكذا يقول الشافعية يستحب يستر جميع بدنه بثوب خفيف بعد نزع ثيابه ما لم يكن محرما، ويجعل طرف الثوب تحت رأسه وطرف الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف، وقلنا ثوب خفيف كما أشار الشيخ بقوله بنحو خلق لئلا يمنع، حتى لا يمنع وصول الماء بجسر إلى جميع البدن وجريان على جميع البدن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سجي حين مات بثوب حبرة، هكذا جاء في الصحيحين. ومن مات وهو محرم بحج أو بعمرة فلا يغطى رأس المحرم ولا وجه المحرمة. نعم. وهكذا يقول الحنابلة عند الغسل يجب ستر ما بين سرته وركبته. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. هكذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد سيدنا علي وعلمه ذلك. قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وعلى كل حال فالحكم متفق عليه ما بين القول بالوجوب كما هو عند المالكية والحنابلة والشافعية، وما بين القول بالندب في ما عدا السوأتين عند أبي حنيفة. فيسن ستر ما بين الركبة وأبي حنيفة ويجب ستر السوأتين بالاتفاق. فوجب أن يلاحظ ما بين السرة والركبة ليكون مستورا طيلة الغسل، طيلة الغسل. قال: وأكملوه، أكمل الغسل أن يغطى وجهه ويغسل مقمصا من عمي خلق حتى يمنع سلم إليه بخلوة، بمعنى بخلوة. لا يحضر عنده التغسيل إلا الغاسل ومن يحتاج إلى معونته فقط، إلا ولي الميت أو أقرب الورثة إليه فلا بأس أن يدخل وإن لم يكن مغسلا ولا معينا للمغسل. وما عدا ذلك ما يجي 4 5 6 7 8 10 إيش تعمل؟ ما ينبغي هذا. ويكفي المغسل ومن يحتاج إليه في المعونة واحدة واثنين بس خلاص، ولا يحتاج يكثرون عند تغسيل الميت ولا ينظرون إليه وقت التغسيل، فليس ذلك من إكرام حرمة الميت وليس من الأدب معه. وهكذا لما غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان سيدنا أسامة يناولهم الماء من عند الباب، سيدنا العباس واقف عند الباب ولي، وسيدنا علي تولى الغسل والفضل يصب عليه الفضل بن العباس يصب الماء. ها، وحتى جاء بعض الأنصار وكانوا ثم ردوا الناس، فلاحظوا بعض كبار الأنصار يدخلوه يتبرك ويخرج، فلا ينبغي كثرة الحاضرين وقت تغسيل الميت. قال: في خلوة، في خلوة فيها سقف، أي لا يكون في مكان مكشوف لا سقف فيه، فهذا أولى وأليق بالستر، فيكون في تحت مكان مكسوف ويدخل إليه الغاسل ومن يحتاج إليه في معونته في تغسيله. تحت فيها سقف على نحو سرير، نحو سرير يعني أي شيء مرتفع يرتفع إليه من بناء أو سرير من خشب أو من حديد أو من غيره لئلا يصيبه الرشاش. قال: ويغض الغاسل ومن حضر بصره، وجوبا على غير أحد الزوجين مطلقا ولا أحدهما ما شاوى عن العورة، وندبا عما عداها حيث لا شاوى، وإلا وجب إلا لحاجتين كمعرفة المغسول من غيره ويجلسها. فحينئذ يبدأ التغسيل، يبدأ تغسيل الميت. وعملهم هنا أن يرشوا عليه الماء أولا ليتهيأ ويتلين، ويسمى هذا مقدمة للغسل. يقول: ويجلسه الغاسل بعد ذلك عند بداية الغسل عند وضع المغسل برفق مائلا إلى ورائه، ويسند ظهره لركبته اليمنى، ويضع يده اليمنى على كتفه، كتف الميت، وإبهامه في نقرة قفاه حتى لا يميل رأسه يمنى ولا يسرى، ويمسح بطنه. وهذا بداية من أجل الاستنجاء، من أجل الاستنجاء. وينبغي في طول الغسل أن يكون رأسه مرتفعا يعني في السرير المغتسل أرفع من قدميه حتى يسهل عبور الماء وسيره، فيكون جهة الرأس أرفع، ثم يبدأ من أجل أن يستنجي فيرفع بهذه الكيفية ويرفع يسند ظهره بركبته ويحمل باليمين أيضا رأسه يضعها تحت كتفه ويضع نقرة الإبهام في قفر الرأس ويضع الإبهام في نقرة رأسه فإذا ارتفع هكذا مر بيده اليسرى على بطنه مرا قويا يعني يتحامل عليه حتى لا يبقى في أمعائه شيء من الوسخ فيخرج إن كان هناك في الأمعاء شيء في تلك الساعة يخرج استعدادا لأن ينجيه قال ويسند ظهره لركبة اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وإبهامها في نقرة قفاه ويمسح بطنه بيد اليسرى مسحا بليغا مكررا مرة بعد المرة مع نوع تحامل لئلا يخرج منه شيء بعد ذلك فيخرج جميع ما بقي في الأمعاء بعد إدامة البخور بل السنة أيضا أن يستمر البخور وفي هذه الساعة آكد وقبل ذلك من بعد الوفاء وبعد ذلك ينبغي أن يكون البخور مستمر لتطيب الرائحة ولكن عند إمرار اليد على الجسد والاستنجاء يتأكد ذلك ليستر الريح ما يخرج من بطنه إن خرج منه شيء قال بل يسند دمته من حين ثم يضعه مستلقيا كما كان أولا بعد ذلك يأتي الاستنجاء قال يغسل قبله ودبره وما حولهما كما يستنجي الحي ويسن غسل ما على بدنه من نجاسة أولا كما هو في غسل الجنب نحوه فإن كان يكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللجنابة وكذلك غسلة واحدة لإزالة النجاسة ولتغسيل الميت لكن يسن أن يبدأ بإزالة النجاسة أولا على أنه يكفي بناء أنه يكفي مرة للحدث والخبث وهو المعتمد وفيه خلاف بين الشافعية وأيضا عند غير الشافعية إذا فرغ من غسلهما غسل يده بماء ونحو إشنان أي شيء ينظف وذلك يكون بعد الخرقة الأولى يضعها على كفه لأجل أن ينجيه ثم بعد ذلك أيضا يضع الخرقة مرة ثانية على كفه بعد أن يخرج الأولى من أجل إكمال التنظيف ثم نظف قدر ما في العورة وغيرها بخرقة أخرى يلفها على يده اليسرى ويسوكه بها بسبابة يده اليسرى فلا يسوك الميت بالخشب وبالأراك ونحوه ولكن بالخرقة لكونه أرفق وألين على الفم فبالخرقة يسوك بسبابتها مبلولة يبلل الخرقة بشيء من الماء ثم ينظف بها أسنانه ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى جوفه ثم ينظف بخنصرها إذا بخنصر السواك بالسبابة وتنظيف الأنف بالخنصر ثم ينظف بخنصرها اليسرى مبلولة بماء من خريه بأن يزيل ما فيهما من أذى فيبدأ بهذا في أول الغسل إكمالا للتنظيف ثم يوضئه كوضوء الحي بسائر واجباته وسنن يندب أن ينوي به الوضوء المسنون فعند المضمضة والاستنشاق يميل رأسه قليلا لا يبقي هكذا حتى لا يسبق الماء إلى الجوف يميل رأسه وقيل يرفع رأسه وقيل له يضع ماء في فمه وماء على أنفه لئلا يسبق الماء لجوفه ويزيل ما تحت أظفاره وفي سماخيه وفي نحو شقوق برجله إن وجدت شقوق يزيلها لإكمال التنظيف وليصل الماء إلى جميع أجزاء الجسد إعدادا له للقاء العظيم ويتعهد كل ما ببدنه من أذن وإذا فرغ من وضوئه أدى أن يسوكه ويغسل كفيه ويمضمضه ويستنشقه ويغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ويده اليسرى ويخلل الأصابع ويمسح الرأس ويمسح الأذنين ويمسح الرقبة على القول بسنيتها عند بعض الشافعية وعند الحنفية، ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى ويخلل بين الأصابع ويقرأ الدعاء، يستقبل القبلة ويقرأ الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، ويقول اللهم اجعله من التوابين واجعله من المتطهرين واجعله من عبادك الصالحين. فهذا الوضوء سنة قبل أن يبدأ في الغسل. قالوا يندب أن يبلغ الظلم السنة يميل عند مضر السجاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيل ما تحت أظفاره وفي سماخيه وفي نحجقوق برجله، ويتعهد كل ما ببدن مذهب إذا فرغ وضوءه غسله. يبدأ الآن الغسل جميعه جميع الجسد بسدر وهو الأفضل ونحوه من كل مزيل لا يؤذي، من كل مزيل للقدر منظف لا يؤذي، فمن أحسنه هذا السدر الذي هو من ورق شجر السدر العلب، فبعد تجفيفه وطحنه يصير مادة صابونية مادة رقيقة طيبة لينة على البشرة، فيغسله بها بأن يخلطها بالماء ويصبه بعد ذلك. قال يغسل يبتدئ بغسل شعر رأسه ثم لحيته ويسرح شعورهما إن تلبدت بمشط واسع الأسنان لإزالة ما في أصولهما كما في الحي برفقين ليعدم الانتتاف، أو يقول يقل يكون لا ينتتف شيء أو يقل جدا، فمن تتف من شعر ونحو رده إليه في كفنه وضعه في ما بين كفنه وبدنه ليدفن معه، فلا يزال شيء من الميت بعد وفاته، يموت المرء على ما شيء يبعث على ما مات عليه، لا يقلم أظفاره ولا يقص شيء من شعره على الهيئة التي مات عليها يبقى، فإن سقط شيء من شعره ونحو ردوه إليه في الكفن. ويغسل شقه الأيمن ما أقبل ثم الأيسر، فيغسل ثم فلا أيمن مما يلي القفاء والظهر إلى القدم، ما يحرفه إلى شقه الأيمن يغسل الأيسر، فيحرفه أول إلى الشق الأيسر ويغسل ما أدبر من الأيمن، ثم يحرفه برفق، يفعل كل ذلك برفق كما يحب أن يفعل به، ومن أحسن تغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم بحضور قلب وبعمل بالسنن سخر الله له من يعمل له السنن عند موته، ومن يحسن الصلاة عليه عند موته، ومن كان لا يبالي ويجعث ندر أن يسخر له من يحسن القيام به بعد موته، فإنما الجزاء من جنس العمل. فيغسل الأيسر كذلك، فهذه غسلة واحدة، يصب صاب الماء والآخر يدلك أيضا باليسر البدن بداية بالرأس واللحية والوجه، ثم ما أقبل من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر، ثم يحرفه فيغسل ما أدبر من الأيمن، ثم يحرفه إلى الشق الثاني فيغسل ما أدبر من الأيسر إلى قدميه من عند الكتف إلى القدمين ويعممه بالماء، فهذه غسلة واحدة، والواجب غسلة واحدة، ولكن الأفضل أن تكون سبعا أو تسعا، بل قال صلى الله عليه وسلم وزدنا على ذلك إن رأيتنه، يقول في تغسيل الابنة غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو زدنا عليهن إن رأيتن ذلك. ويستحب في كل ويستحب ثانية وثالثة، ويستحب في كل من هذه الثلاث الأولى ثلاث الغسلات بأن يجعل في الأولى من كل من الثلاث سدرا، ثم يزيل ذلك بغسلة ثانية، ثم سدر، ثم مزيلة بما خال، ثم سدر، ثم مزيلة، فصارت ست، فيبقى السابعة بالماء القراح، أو ثلاثا بالماء القراح فوق ست، فيكون المجموع تسع غسلات. الماء القراح الخالص الصافي ليس فيه سدر ولا شيء من الصابون ولا شيء من يختلط به من المواد الأخرى. فيكون المجموع 9 غسلات. ويسن أن يجعل في كل غسلة من 3 التي بالماء الصرف في غير محرم قليل كافور، لأنه من أنواع الطيب فلا يقربه المحرم، ما يطيب المحرم لأنه حرام عليه الإحرام. قال ولا تمسه طيبا فإنه يبعث ملبيا. ذلك رجل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقصته ناقته فمات وهو محرم، فقال لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، كمل حقه الإحرام في فضل من الله وإكرام. فإن المرأة يحشر على ما مات عليه، الحالة التي يموت عليها هي يكون على مقتضاها هيئة حشره يوم القيامة. لا إله إلا الله. فمن كان في حالة حضور ومن كان في حالة صلة ومن كان في حالة شوق يكون حاله عند الحشر هكذا، ومن كان في حالة ندم ومن كان في حالة حسرة ومن كان في حالة إباق على المولى فيحشر في القيامة هكذا. ولا يحسن خواتيمنا ويحشرنا في خير ما يحشر محبوبيه من أعلى وأحلى الصور. إذن فهذه الكيفية أفضل، غسلة بسدر وغسلة مزيلة بما قرح، وغسلة بسدر وغسلة مزيلة بما قرح، وغسلة بسدر وغسلة مزيلة بما صافي، ثم 3 مرات ما صافي في آخرها، يجعل قليلا من الكافور، أو في 3 الأخيرة يجعل قليلا من الكافور، قليل حتى لا يسلب اسم الماء، ولأجل أن يكون أبعد للهوام وبعض الحيوانات تفر من هذا الريح في القبر، وإنما يكون ذلك إلى حين. فعامة هذه الأجساد تأكلها الأرض، تأكلها التراب، ترجع منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إنما تبقى أجساد الأنبياء وأجساد العلماء العاملون بعلمهم وأجساد حفاظ القرآن إلا غير الغالين فيه ولا الجافين عنه، وأجساد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وأجساد من أذن محتسبا لله في مسجد 7 سنوات فأكثر. فهذه 5 أنواع من الأجساد تحترمها الأرض وتنهى أن تمسها بشيء، فلا يأكلها أرض ولا دود ولا حيوانات ولا شيء مما يحصل لعامة الأجسام في الأرض، وإنما الأرض بأمر ربها تأكل هذا ولا تأكل هذا، وكلهم بني آدم وكلهم أجساد ومكان واحد، لكن هذا تحترمه وهذا تأكله بأمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. فيقبرون في مكان واحد في وقت واحد، هذا يؤكل وهذا ما يؤكل. لا إله إلا الله. ويقول شاعرهم جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. فهذا الشاعر البيانوني عليه رحمة الله من علماء الشام، وكان قوي المحبة للحق للرسول والتعلق بالجنة، فقبر بالمدينة، توفي في المدينة وقبر بالبقيع، وكلما جاءوا عند قبره وجدوا جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبلي كما وضع. أمر ثاني ذف ساعر حطوه من القبور اللي عليها علامة مع التنبش خلاص خلوه. وهكذا كل من صدق في حب الله ورسوله وبلغ ذلك حتى السقية بذرات جسدك، حينئذ ما تقدر عليه التراب ولا الدود. جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. صلى الله على سيدنا محمد. وكان يذكرون في أيام كان الشيوعية اعتدوا على أرض أفغانستان، وكان جماعة هناك قاموا بالقتال، ومنهم جماعات من أهل الخير في البلدة، فكانوا يذكرون تقع معركة في مكان يقتل ناس من هؤلاء وهؤلاء، في بعد يوم يومين تجي هؤلاء منتفخة أجسادهم منتنة وهؤلاء أجسادهم كأنما قتلوا الآن، هم قتلوا في مكان واحد في وقت واحد، بل يشاهد خروج الريح الطيبة كالمسك من أجساد المسلمين، وذا بجنبه منفوخ رائحة منتنة، وهم قتلوا في وقت واحد في مكان واحد. لا إله إلا الله، هذا الذي يظهر في عالم الدنيا بعد البرزخ، عاد الستارات تنكشف شيء فشيء، تجي القيامة لا تخفى منكم خافية، حتى يستقر هؤلاء في هذه الدار وهؤلاء في تلك الدار، ويا الله بحسن الخاتمة جعلنا الله من أهل جناته. قال والأولى أن يغسل بماء بارد، فالبارد أولى من الحار، لماذا؟ إلا لحاجة كوسخ وبرد يحتاج إلى شيء من التدفئة، وإلا فالبارد أولى، والمالح أولى من العذب. لما؟ لأن البارد والمالح يشد البدن ويقويه، وأما الحار فيرخيه فيسرع إليه البلاء، يسرع إليه البلاء، يسرع تغيره إذا كان بالحار، فلا يحرون الماء إلا في وقت شدة البرد بحيث يكون مستساغا لبدن الحي أو لإزالة وسخ، وإلا فالبارد أولى والمالح أولى من العذب، فإنه أكثر تشديدا للبدن وحماية له. هذا الذي في وسعنا، والبعض ما دام بيقوله التراب بيقوله اليوم ولا بكره ولا بعد بكره، الحمد لله بيرجع الجسد ثاني مره بعدين، عندما ما بين النفختين تعود الاجساد، ما بين النفختين، النفخه الاولى والنفخه الثانيه، فالاجساد التي ذهبت كلها باي مذهب كان، سواء اكلها الدود والتراب او اكلتها سباع او حرقت بالنار او اي شيء ازالها، فتعود كما بدانا اول خلق نعيده. أقول يحييها الذي أنشأها أول مرة، فتعود ما بين النفختين، عندما تمطر المطر بعد النفخة الأولى تمطر مطر، فلا تصادف عجب ذنب لأي إنسان أو حيوان إلا عاد الجسد كما كان، فيعود إليه الجسد، سواء حرق بالنار أو أكلته السباع أو أكلته الدود في التراب، ولا الجسد اللي ما أكلت قدها محلها. فبين النفختين كل الأجساد التي عاشت في الدنيا للإنس والجن والطير والحيوانات بر البحر تعود كلها، جميع الأجساد، كل جسد عاش في الحياة الدنيا يرجع، فيحيي الله إسرافيل، يقوم يقول انفخ، فتتطاير الأرواح لكل آدمي ولكل جني ولكل حيوان من حيوانات البر والبحر، تفر وتأتي كل روح إلى جسدها. تعرف كل روح جسدها، يعرفونه الناس في عصرنا جابوا لهم الشرايح، خلوا تدل ذا وكل تعرف مكانها فين هي، هذا أعظم وأكبر وأجل دقة، كل واحدة تعرف وين حقها الجسد، لا تدخل إلا في جسدها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سرعة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قوما خلاص ردها، أعاد الأجساد من صنعها وردها لحظة واحدة، وإذا قد روح وسط كل روح وسط جسدها، قوموا من القبور. فإذا هم جراد، كأنهم جراد منتشر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالصعقة تشمل أهل البرزخ وأهل الدنيا وأهل السماء، يصعق الكل، وهذا معنى قولهم من بعثنا من المرقد حق النفخة بين النفختين، هذا فيصعقون في تلك الصعقة، تمام، يقول إيش اللي رجعنا إحنا ثاني مرة، تقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيخرج أحيانا مئات ألوف من بقع صغيرة في الأرض كانوا قبروا فيها وكانت عجب الذنب حقهم فيها يخرجون، ولكن على مراتب، فالأسبق فالأسبق، يقول صلى الله عليه وسلم فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأنظر إذا موسى معلق بقائمة من قائم العرش جوزية بالصعقة، صعق عند دك الطور فما عاد يصعق وقت نفخ الصور خلاص، إلا من شاء الله منهم موسى يصعق الخلق وهو قاعد
ماشي صعقع له عندما، لكن قد تخرب السماء قد راحت ولا يبقى منتظر فيتعلق بقائمة من قائمة العرش، وقائمة العرش مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد. فإذا نفخ في الصور نفخة ثانية قام صلى الله عليه وسلم، تكون أول من تنشق عنه الأرض، يجد موسى معلق. فإذا قام صلى الله عليه وسلم ومضى خرج موسى من أجل يدخل تحت لواء الحم، ها فيبقى عند الاسم. فإذا بعث وقام جاء إلى المسمى، هناك اسمه على القوائم عند اسم الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بعث الحبيب جاء إلى المسمى آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. اللهم صل على قال والمليح أولى من العذب، وزاد لإنقاء وترا، وإن زاد على التسع لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخلوهم يغسلون ابنته وبينها وبين السقف ستر، وقال غسلنها وترا خمسا أو سبعا أو تسعا، وإن شئتن زدنا على ذلك إن رأيتن ذلك. فمطلوب كمال الإنقاء، ولكن السنة يكون بوتر، يعني ما يقف عند ثمان ولا يقف عند عشر ولا يقف عند اثنى عشر، يزيد واحدة من أجل يكون وتر، ولكن في الغالب ما يحتاج إلى الزيادة على التسعة هؤلاء. إذا فرغ من غسله لين مفاصله ثم نشفه مع المبالغة في التنشيف ليجف تماما، فيتأنوا به ويبخرونه عند ذلك حتى يتأكد جفاف بدنه لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده، والله أعلم. فإذا كان من أهل الخير تحف به الملائكة من كل جانب، والبشارات تتوالى عليه وهم يعملون كل ذلك، وهو ينظر إليهم بروحه وفي حال جميل، وهكذا. وإن كان دون ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، قال صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى. قد عجب بعض أهل البصائر، وجد ملقن يسرد صيغة التلقين للميت وهو غافل، والميت في حال جميل، قال كيف يلقن الميت الحي؟ تعجبون لميت يلقنها، يعني إذا غافل القلب يلقن واحد يقدو محفوف بالملائكة وبالعناية وبالبشارة في حال طيب، وده يقرأ بلا حضور قلب. قال انت بقيت حد يلقنك ما هو ذاك، هذا في حال طيب، وإنما تعرضا لرحمة الله. قال سيدنا بن عمر قفوا على قبري مقدار ما ينحر جزور ويقدر ويقسم لحمه حتى أستانس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. الله يجعل قبورنا وأبانا وأمهاتنا وأحبابنا وطلابنا وأصحابنا رياضا من رياض الجنة، ولا يجعل فيها حفرة من حفر النار، ويحشرنا في زمرة الصالحين، ويجمعنا بسيد المرسلين، ويدخلنا في حماه، ويوردنا على حوضه، ويذلنا بظل لواه، ويدخلنا معه جنته مع أصفياء، وهو راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، في خير لطف وعافية.